إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من الثناءات العظيمة التي أثنى الله تعالى بها على عباده ما تضمنه هذا القرآن العظيم في عدد من المواضع. إذا أثنى الله على أحد فيحرص المؤمن على أن يكون محلا لهذا الثناء، أن يتصف بصفات الذين مدحهم الله وأثنى عليهم. وقد تضمنت هذه السورة الكريمة في فاتحتها حينما أثنى الله تعالى على عباده فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فهذه هي صفات أهل الفلاح الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون. وهذه الصفات تضمنت صنفا من المؤمنين جاء ذكرهم فيما يتعلق بالصلاة، بمحافظتهم عليها وبالخشوع فيها. فهذه الصلاة لها مكانة في دين الإسلام على المسلمين قاطبة لا تخفى. والذي أود الإشارة إليه في هذا المقام هو الوصف الأول، وهو الذين هم في صلاتهم خاشعون. فبعد أن يحقق المؤمن ذلك الوصف الثاني فيما يتعلق بالصلاة، بالمحافظة عليها في أوقاتها وفي أركانها وواجباتها وفيما يتعلق بسننها وآدابها، فإنه في الحقيقة أن روح الصلاة هو الخشوع. الذين هم في صلاتهم خاشعون. وكإجمال لذلك، فللمؤمن أن يتصور أنه حين يشرع في صلاته فهو في الحقيقة يقف بين يدي ربه. إن الصلاة ليست حركات تصنع دون أن يكون فيها روح. الصلاة لها روح ولها معنى عظيم إذا تصوره المؤمن أدى به إلى أن يستشعر مقامه في الصلاة. إن الصلاة ليست كالعبادات الأخرى فيها أفعال وحركات دون أن يكون ثمة استشعار لمعنى آخر، وهو الوقوف بين يدي الله جل وعلا. فأنت يا عبد الله حينما تؤدي عبادات أخرى كطوافك بالكعبة أو سعيك بين الصفا والمروة أو إعطائك الزكاة أو الصدقة في يد المسكين والمحتاج، هذه حركات وهي عبادات عملية. قد يفوت على الإنسان في بعض الأحوال أن يستشعر مراقبة الله له، لكن في الصلاة بمجرد أن تصف قدميك وترفع يديك بالتكبير فأنت واقف بين يدي الله جل وعلا. ولله المثل الأعلى. إذا كان الناس فيما بينهم يكون من آدابهم أنهم إذا قابلوا شخصا يستحق التوقير والإجلال والتعظيم لما له من مكانة، كأن يكون أبا أو يكون ولي أمر أو أن يكون ذا قدر، فإن من الأدب أن تتهيئ لمقابلته، لا من جهة حسن اللباس، ولا من جهة حسن المنطق، ولا في طريقة الوقوف، ولا في طريقة الحديث، ولا في غير ذلك مما لا يخفى على عامة الناس. فكيف الحال حينما يقف المرء بين يدي ربه وخالقه جل وعلا؟ ولذلك كلما استشعر المرء، كلما استشعر المسلم هذه الحقيقة، كان ذلك عونا له على أن يؤدي صلاة يجد لها مذاقا، يجد لها طعما، يجد لها أثرا، يجد لها راحة وطمأنينة في قلبه. نعم، كلما استشعر المؤمن أنه إذا وقف بين يدي الله فهو يناجيه. ألا ترون أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن الله جل وعلا يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني الفاتحة. فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين، قال الله أثنى علي حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين، قال الله جل وعلا مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم الآيات، قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فهذا الحوار وهذا الخطاب وهذه المناجات وهذه الأعطيات إنما ينالها من استشعر أنه يخاطب الله، وأنه يناجيه، وأنه يسأله ويناديه. ولذلك كلما استشعر المؤمن أنه يؤدي الصلاة على هذا المنوال كان لها الأثر العظيم. أما إذا أديت كحركات وقوف وإيماء في الركوع وانحناء ومواطأة للأرض في السجود دون أن يستشعر المؤمن أنه بين يدي ربه جل وعلا، فإنها لا تعدو في أثرها أن يحط المرء عن نفسه واجبها دون أن ينال بركاتها وخيراتها. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام تفاوت الناس في هذا المقام تفاوتا عظيما، وأنه إذا سلم من الصلاة أن من العباد من يكتب له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها، يعني في أجرها وبركاتها. وفي تمام الحديث قال: ومنهم من إذا سلم لفت كما يلف الثوب الخلق ثم ضرب بها وجهه، ذلك أنها لم تقبل منه ولم تكن محققة للغاية والحكمة التي شرع لأجلها، التي شرعت لأجلها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا يقتضي أن الخشوع في الصلاة والصفات الأخرى هي سبب هذا الفلاح الذي يصل إليه المؤمن. والخشوع قد نوه به في غير موضع من القرآن، كما قال الله تعالى في شأن الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والخشوع في الصلاة قد بين العلماء رحمهم الله أن المقصد به حضور القلب وسكون الجوارح ومواطأة اللسان للقلب فيما يتلفظ به الإنسان، فيستشعر الألفاظ ويستشعر الدعوات والقراءة التي تكون في صلاته، فهي ليست ألفاظا جوفاء بل معان عظيمة، بل معان عظيمة تتضمن تعظيم الله وتتضمن سؤاله والتوسل إليه. وهذا كله يحتاج من المرء أن يكون حاضر القلب في هذا كله. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولذا لما رأى أحد العلماء رجلا يعبث في الصلاة بالحركات قال: لو خشع هذا لخشعت جوارحه. وأنتم تشاهدون في بعض الأحيان أن من الناس من إذا صفق دمعه للصلاة تسلط عليه الشيطان فبدأ يعبث بيديه في لباسه أو في وجهه أو في غير ذلك، والنظر في ساعته والالتفات بقلبه عن الصلاة كلها. فهل مثل هذا ينال بركات الصلاة وما فيها من الآثار العظيمة؟ ثم إن من ترقى في الخشوع في الصلاة واستشعر وقوفه بين يدي ربه جل وعلا سيجد من آثارها وبركاتها وأنسها ما يجعله محتاجا للصلاة في كل لحظة وحين. ولذا لما كان نبينا عليه الصلاة والسلام بالقدر الأعظم والأعلى والمقام الأسنى فيما يتعلق بحبه للصلاة وإقبال قلبه على ربه فيها، ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت قرة عيني في الصلاة، فهي منتهى ما أطلبه في حياتي. لماذا؟ أقف بين يدي الله وأستشعر هذه المناجات التي أناجي فيها ربي جل وعلا. ولذا لما كان نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا القدر الأعظم كان يتشوف ويتشوق للصلاة. ولذا قال كما روى الإمام أحمد: يا بلال أرحنا بالصلاة، هي راحته، هي أنسه، هي طمأنينة قلبه، يا بلال أرحنا بالصلاة. ولذا جاء فيما رواه الإمام أحمد أن محمد بن الحنفية رحمه الله قال: دخلت مع أبي على صهر لنا من الأنصار، دخلت، يقوله محمد، مع أبي علي رضي الله عنه وأرضاه على صهر لنا من الأنصار، فحضرت الصلاة فقال: يا جارية ائتي بوضوء لعلي أصلي فأستريح. قال محمد: فرآنا أننا قد أنكرنا عليه هذا القول، كيف يقول ائتي بالوضوء لأصلي فأستريح؟ فلم يفهم محمد ما مراده بالاستراحة، فقال: لقد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قم يا بلال فأرحنا بالصلاة، فهي راحة النفس وطمأنينة القلب. فحري بالمؤمن أن يأخذ نصيبه من هذا الشأن العظيم، وهو ما يكون في الصلاة من خيراتها وبركاتها وأجورها العظيمة. ولا يتأتى هذا إلا إذا كانت الصلاة خاشعة مطمئنا فيها قلب المسلم، مستشعرا لما يتلفظ به ولما يطلب ربه فيها حتى يجاب إلى ذلك. فإن الله لا يستجيب من قلب غافل له. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الصلاة وأداء المرء لها وخشوعه فيها هي الميزان الذي يزن به المرء نفسه. فكلما وجدت اضطرابا في أحوالك فراجع نفسك فيما يتعلق بالصلاة، بالمحافظة عليها وبأدائك لها خاشعة، فقس نفسك وزنها في هذا الشأن، فكلما كنت أقرب إلى أدائها وإلى إقامتها كما أمر الله فيا بشراك. وإن كانت الأخرى فهو تقصير ينال من المرء في حياته كما يناله في أخرى. ألا وصلوا وسلموا على خير خلق الله نبينا محمد، فقد أمرنا ربنا بذلك، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوالنا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأهلينا يا رب العالمين. اللهم أصلح ووفق ولاة أمورنا. اللهم أصلح واحفظ ووفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم احفظه بحفظك. اللهم امن عليه بالصحة، وألبسه لباس العافية، واجعل عواقب أمره إلى خير. اللهم أصلح وزراءه وولي عهده، ودلهم على كل خير مما فيه خير العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر.